رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة لغسل القمر في جماعة مكررة للركوع. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينقسمان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك فامزحوا إلى المساجد. رواه أحمد. فإذا رأيتموهما كذلك فامزحوا إلى المساجد. رواه أحمد. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بها ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم. رواه الشافعي في مسنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيدنا وعلينا وعلى آخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام صلاة الكسوف، وسبق أغلب الكلام على أغلب الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، سواء فيما يتعلق بتعريف الكسوف والكسوف وكونهما آيتين من آيات الله عز وجل، وصفة الصلاة وحكم الجهر المقطوعة، وأنهما على قول الجمهور فهو الراجح أربع ركعات في أربع سجدات، وهناك قول بأنها ست ركعات في أربع سجدات أو ثمان ركعات في أربع سجدات. فقلنا إنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة، فحينئذ يمكن يحمل على تعدد من الأحوال. أما إذا لم يثبت وأنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة، فحينئذ لا بد من الترجيح، لأنه حيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف إلا مرة واحدة، وكان كسوف الشمس وليس كسوف القمر، كانت النهار. فإذا كان كذلك فلا بد من الترجيح بين الحديث، وقلنا إن الأرجح هو صلاة أربع ركعات في أربع سجدات، يعني كل ركعة فيها ركوعان، في ركعتين في كل ركعة ركوعان، وأنه أيضا فيها خطبة أيضا، واعتبرت خطبة على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيق عامي الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله وموعظة. فمن هنا أدى العلماء خطبة للكسوف، وقد يكون هذا والله أعلم فيما لو صلى وتجلى الكسوف في الصلاة أو عند انتهاء الصلاة، فقد لا يحتاج إلى الخطوة والتركيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا صلى مثلا ولم ينتهي الكسوف فإنه لا يحتاج إلى نوع الصلاة ولا يكرر الصلاة، وإنما يشتغل بتذكير الناس، ثم يشتغل الناس بالدعاء والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل على ما سيأتي في الباب التالي. فإذا يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعان، صليها ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقلنا أيضا إنها تسن لها الجماعة، وسيأتي في هذا الباب كلام على ذلك، تسن لها جماعة، هناك من قال إنها واجبة، هناك من قال إنها شرط، إن الجماعة شرط في ثلاثة كسوف، هناك من قال إنها سنة، هناك من أنكر الجماعة وقال إنها فرادة، ولكن الصحيح أنها سنة تسن جماعة، كما أنها تشرع فرادة على معنى رواية الكسوف، وأنت في ذرية مثلا أو كنت في اتحاد ليس حولك جماعة فلك أن تصليها منفردة، تصليها على صفتها وتدعو وتستهل، لأنه رجوع إلى الله عز وجل وخوف من هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى القادر على ذهاب ضوء القمر مثلا أو ضوء الشمس، قادر على أن يزيله بالكلية، وقادر على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كل ذلك قد سبق الكلام فيه وتفصيل القول فيما يحتاج به إلى تفصيل. قال هنا: باب الصلاة بكسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. الشيخ هنا أفرد الكلام على القمر بترجمة، لأن ما تقدم معلوم من المشروعية الجماعة ومعلوم منه أيضا كذلك الركوع، صفة الركوع، وبوب لركعتين في ركوعين، أربع ركعات في أربع ركوعات في ركعتين، والست والثمان، كل ذلك سبق. إنما هذه الترجمة مفردة للقمر، وهذا كأنه مصير من الشيخ رحمه الله المصنف النجد إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وكان كسوفا للقمر لا كسوفا للشمس، كان كسوفا للشمس لا كسوفا للقمر. فالشيخ رحمه الله أفرد الكلام على حال كسوف القمر بباب، وكأنه مصير منه إلى أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا صلاة واحدة في كسوف الشمس، ولهذا احتاج إلى أن يفرد الكلام عن القمر بترجمة، ولهذا قال: باب سجود الصلاة لكسوف القمر، باب الصلاة لكسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. مكررة الركوع على معنى كان يقول إن الصلاة لكسوف القمر كالصلاة لكسوف الشمس، وليس ركعتان فقط بركوع واحد لكل ركعة، وإنما مكررة الركوع على معنى على حسب ما يثبت أن يكون ركوعين، أن يكون ركوعان في أو ركوعان في ركعة أو أربعا أيضا أو ستة، على ما يعني أربع في كل ركعة أو ثلاث في كل ركعة، فيكون مجموع ست أو ثمان. ولهذا المكررات الركوع يعني على ما سبق التفصيل فيما يتعلق بكسوف الشمس، واضح معنى ترجمة المشايخ خاصة في قوله مكررة الركوع، باب الصلاة لكسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. فإن مقصوده بمكررة الركوع يعني على ما سبق تفصيله في الكلام على كسوف الشمس، من حيث أنها ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان. قال عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينحسبان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المسجد. رواه أحمد. الحديث سبق الحديث يعني الكلام عليه وعلى معناه، ولكن أورده الشيخ لأنه شامل للقمر بقوله إن الشمس والقمر آيتان، إن الشمس والقمر آيتان أقصد معناه سبق، وإلا أما الحديث برواية محمود بن لبيد فالاسم، ومحمود بن لبيد هذا كان صغيرا حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو من الذين تحملوا في الصغر ثم رووا في الكبر، ولهذا كان من صغره كان يتلو مجد المجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فيه، كان صغيرا، لكنه لما كبر يعني أدى الرواية وتحمل صغيرا. فإذا في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كما قول السابق الحديث، وإنما الشاهد منه قوله الشمس والقمر، كأن حكم القمر كحكم الشمس. وسبق كذلك الإشارة إلى وجود آيات أخرى وهل يصلى لها كالزلزال والريح الشديدة والبرد الشديد ونحو ذلك، يعني بعض العلماء يقول انه يصلى. اما الزلزال فجاء فيه خبر، اما الايات الاخرى فقيس عليها على معنى انها كلها ايات من ايات الله، وان الانسان يخاف في مثل هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هبت الريح كان يخاف عليه الصلاه والسلام، وقال اهلك العهد بالدبور، وكان يقول الله وجل رياحا فلتت على ريح. ومن هنا راى بعض العلم انه حتى اذا جاءت الرياح شديده او زلازل او نحو ذلك انه يصلى ايضا، فكثرت اعتبار انها تخوف من ايات الله عز وجل، وما يرسل بالايات الا تخويفا. قالوا فاذا رايتموهما كذلك، الشاهد قالوا فاذا رايتموهما كذلك فافزعوا الى المسجد وافزعوا الى الصلاه، او فصلوا وارجعوا حتى ينتشر بكم كما سياتي في هذا القصه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابن إبراهيم، صلاة حينما كسرت الشمس وصادف اليوم الذي توفي فيه ابن إبراهيم. قال وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى لنا ركعتين لكل ركعة ركعتين بمركب، وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الشاهد منه قوله أن الخسر أن طمع خسر في عهد عباس، وأنه صلى وقال إنما صليت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة لها حكم المفروض. والطريقة التي صلى بها أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين، إذن هذا شاهد للتكرار، شاهد لقوله في جماعة مكررة الركوع. ابن عباس صلىها مكررة الركوع وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها كذلك. فكما قلنا إذا كان إذا قلنا إنه يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة فإذا لا إشكال، أما إذا لم يكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة فإذا يكون حمل من ابن عباس على أن القمر كالشمس وأن حكم القمر كعقب الشمس. لكن العلماء ينظرون في هذا الخبر على اعتبار أن الحسن البصري رحمه الله لم يكن موجودا في البصرة في حال كون ابن عباس أميرا عليها، حينما كان ابن عباس أميرا على البصرة لم يكن الحسن موجودا فيها، ومع هذا قال صلى بها، فاعتبروا هذا من تدليسات الحسن رحمه الله. ومن هنا نذر في هذا الحديث من حيث ثبوته، اللهم إذا كان يعني فهو نوع من التدليس على ما قد يكون الحسن رواه عن ابن عباس بواسطة ولكنه قد صلى بنا. وعلى كل حال الشاهد فيه بصحة فهو ما ذكر. وأشرنا كذلك إلى موضوع الجماعة وأنها صحيحة تشرع وأنها سنة، سواء من ذلك في كسوف الشمس أو في كسوف القمر.
باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لآياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال فسمت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن المغيرة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كذبت لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي حتى ينجلي. متفق عليهم.
هذا أيضا في حكمه أو بالحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكتب وخروج وقت الصلاة بالتشهد. إذا في هذا الباب قضيتان، القضية الأولى استحباب الذكر والدعاء والصدقة والاستغفار، والحكم الثاني أن الصلاة ينقضي وقتها بالتجلي، فإذا تجلى ولم يصل فلا يحتاج إلى أن يصل على ما سيأتي. أما بما يتعلق بالصدقة والاستغفار والذكر فلا شك أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأخبرنا كذلك أن هذه آيتان من آيات الله عز وجل، وهو تغير يقرأ في الكون ويقرأ في مسارات الأفلاك خاصة في مسار الشمس والقمر، وهما النيران اللذين خلقهما الله عز وجل لمنفعة البشر، فجعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا وجعل الليل سكنا، وللإنسان في النهار سبح طويل يعني للمعاش وللعمل، ويمتن الله عز وجل علينا بذلك. ولرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى أمر الله يأتيكم الضياء فلا تسمعون، ولرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إلى أمر الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون. فسنة الله سبحانه وتعالى جارية وأجرها سبحانه وأثبتها بما يتعلق بمسار الشمس والقمر على جري ثابت نعلم منه عدد السنين والحساب ولا يختلف، فضلا من الله عز وجل ومنة، وحينما خلقنا في هذه الدنيا وسخرنا وسخرها لنا وسلمنا فيها هيئا من الأسباب ما يعيننا على القيام بمهمة الاستخلاف، ومنها ضبط المواقيت ومعرفتها، وكون النهار للمعاش والليل لليل والليل للنوم، ويكون حال الإنسان على استقامة وعلى صحة وعلى قيام تام بمهمة الاستخلاف حينما ينتظم فيما أجراه الله عز وجل للسنة. أنا معنى يجعل النهار في معاني المعاش والليل السكنين، ولو أعلف ذلك تضطرب الأحوال لا في صحته ولا في طريقة القيام بمهمة الاستخلاف. ولهذا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فالله جعلها مواقيت، وجعلنا الليل والنهار آيتين، لما حاولنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا قبلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن يكون ابتغاء فضل الله ومعرفة السنين والحساب جعل الله عز وجل مرتبطة في جريان الشمس والقمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، تفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا هو أصل السنة، السنة الكونية التي أدراها الله عز وجل وأثبتها، ولكنه يحدث أنه أثناء الجريان أن يكون في طريقة السير على أيضا ما يريده الله عز وجل أن ينحدر نور الشمس أو نور القمر، وإن كان هناك ما أشرنا في أول كلامنا على الكسوف والخسوف، وإن كان هذا يمكن يفسر تفسيرا كما يقال تفسير علمي المقبول على معنى أنه تقع الأرض مثلا بين الشمس والقمر فينحجر ضوء القمر، لأن القمر مستمد نوره بإذن الله من الشمس، ولهذا فهم العلماء هذا أيضا بقوله تعالى هو الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا. هو الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا، فكونها سراجا يدل والله أعلم على أن نورها من نفسها، نور الشمس صادر منها، بينما القمر نور وليس شمسا وليس سراجا، هذا ما أنه مجرد إضاءة، لكن قد لا يكون هو أصل مصدر أصل مصدر الضوء، وإنما مستمد النور أو من غيره. ولهذا قال الله هو الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا. حتى ولو قلنا إن هذا هو تفسير لظاهرة الكسوف والكسوف من حيث أن الأرض تكون بين الشمس والقمر فيكون كسوف القمر، ويأتي القمر ويكون بين الشمس والأرض فيكون كسوف الشمس، هذا لا يمنع، حتى لو عرفنا هذا هذا لا يمنع أبدا أن يكون ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الذي قدر سبحانه على أن يحجب نور الشمس أو نور القمر ويذهب النور فقط قادر على أن يذهبهما بالكلية، وبخاصة إذا علمنا أيضا أن من مظاهر يوم القيامة أن الشمس تدور وأن السماء تنشق وتنفطر والكواكب تتناثر، فهذا كله يجعل الإنسان على خوف ويجعله على وجل وجل، فإذا شقت السماء فكانت ورقة كالدهان، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، إذا السماء فطرت وإذا الكواكب كدرت، كل ذلك ويوم تبدل يوم الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وكل ذلك من مظاهر يوم القيامة. وأيضا جاء من إفراط الساعة أنه يذكر الخسوف والكسوف، فإذا هذا كله من آيات الله عز وجل، فيخاف الإنسان ويخشى ويخوف الله عز وجل بهذه الآيات أيضا حتى يرجع إليه سبحانه، ويعلم أنه ليس بيدهم لا ليس بيدهم أمر وليس بيدهم، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ولهذا يبادر المسلم بالإسراع في الرجوع إلى الله عز وجل حينما يحصل مثل هذا. سبق أن أشرنا كذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، كذلك إذا هبت الرياح خشي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن قوم عاد أنهم قالوا حينما رأوا السحاب المظلم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو مستعجلات به ريح فيها عذاب أليم. فمن هنا شرع الصدقة، شرع الاستغفار والدعاء، وهذا هو الذي ينبغي للناس أن يتعرفوا على الله عز وجل. هو في الرخاء لا شك أنه هو أرجى وأكثر، ولكن أيضا في حال وجود مثل هذه الظواهر يسرع العبد بالرجوع إلى ربه. ولهذا قال المنعم اسمه بن جابر رضي الله عنه قال فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة لكسوف الشمس، العتاقة يعني العتاق، أن يعتق العبيد لمن كان عنده عبيد أو كان عنده عبد ينبغي له، فإنه من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل عتاق بقرة. والحديث صحيحين كما شرح الشيخ. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيت ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. هذا كله من المطلوب في حال الكسوف والكسوف. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود قريبا من إطالة القيام في قراءة القيام، كل ذلك اشتغال بالدعاء والتسبيح والتعظيم والتضرع إلى الله عز وجل، بضم إلى ذلك الصدقة كما تدل على ذلك هذه الأحاديث. قال وعن ابي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم فصلى وقال اذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه وسبحانه. اذا هذا يدل على ما دل عليه حيث قبله مشروعيه هذه الاشياء من ذكر الله عز وجل ودعائه وسبحانه. ذكر الله بمعنى تمجيد الله عز وجل و أن ينهج اللسان بذكر الله في أسمائه الحسنى وصفاته العليا والتحبب إليه بإجراء أسمائه الحسنى على اللسان ومحاولة مع ذلك في القلب أيضا كذلك. والدعاء معلوم والتضرع إلى الله عز وجل برفع البلاء والشدة وأن يكشف ما أصاب الناس والاستغفار من الخطايا والذنوب. قال عن المغيرة بشعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجي. هذا كما قلنا حين سبق هذا كان شاهد منه قوله يعني يدل على مجموع ما ترجم له على مشروعية الدعاء والاستغفار وعلى أنه ينتهي الصلاة أو ينتهي وقتها بالانجلاء حتى ينجل وحتى غاية. فإذا انجلى حين ينتهى وقت مشروعية الصلاة. وسمى لما تعلق بموت إبراهيم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه مات في السنة العاشرة وهذا هو الأرجح وقيل في السنة الرابعة وقيل غير ذلك. الأرجح أنه مات في السنة العاشرة وقيل إنه مات في ذي الحجة وهذا بعيد يقول العاشرة لأن في ذي الحجة في السنة العاشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يحج والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه حضر وفاة ابنه فإذا لا يكون في ذي الحجة. وقيل في ربيع ثم اختلف في اليوم وقيل إنه في اليوم العاشر وقيل غير ذلك. ولكن عند الفلكيين أنه لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر في أيام الإسراء يعني إسراء القمر. وكسوف القمر يكون في أيام الإبدار وكسوف القمر يكون في أيام الإبدار وكسوف الشمس يكون في الإسراء يعني في أواخر الشهر 29 أو 28. ولهذا يعني كان الشافعي رحمه الله استدل بكسوف الشمس في وقت وفاة إبراهيم وكان في اليوم على ما تقول بعض كتب السير كان في اليوم العاشر وليس من أيام الإسراء في آخر الشهر. ولكن الفلكيين ومن يجري على رأيهم يستبعد أن تكون وفاة إبراهيم في هذا الوقت ولا بد أن تكون في آخر الشهر. وعلى كل حال لا شك من حيث قدرة الله عز وجل والإمكانية لا يمكن أن يكسب في أي وقت على أنه لا يمنع مثلا أن يراقب الإنسان سنة الله عز وجل في جريان الأفلاك ويتبين له شيء بالاستقراء هذا لا مانع منه. لكنه لا يمتنع أن يختلف لا يمتنع أن يتخلف ذلك لحكمة الله عز وجل. وإلا الأصل أن الإنسان إذا استقرأ سنة الله وجدها ثابتة أنه لا مانع من هذا. كما نقول قد يدرك الكسوف والخسوف وإن قد يتنبأ بعض الناس بحدوثه ولكنه لا يعتمد بحيث يكون جزما مثلا ويعلن للناس أن سيكون كذا أو سيكون كذا هذا لا إنما خبر لا يصدق ولو كذب كأقوال بني إسرائيل. وكما قيل كذب المرجمون ولو صدق لكن على كل حال لا يقل بها لأن من حيث حتى ينجلي كما قلنا هذا هو الشاهد على أنها تنتهي مشروعية الصلاة الخاصة بالكسوف بالانجلاء. وكذلك تأكل الدعاء والاستغفار والصدقة من أجل هذا أيضا يحتاج إلى الانجلاء أما مشروعيتهما المطلقة مشروعية الدعاء والسبب فهي من الأعمال التي يتقرب إليها التي يتقرب بها العبد إلى ربه كل وقت. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا في أمور الدنيا. بقي نشير إلى قضية فيما يتعلق ب لو انجلى وهو يصلي انجلى الكتب او انتهى وهو في الصلاه يتمها خفيفا. وبعض العلماء قال انه يقطعها لكن الصحيح انه يتمها خفيفا لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالها فاذا يتمها خفيفا. صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. يقول حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس ويغفر الله لمن يشرك به شيئا إلا الليل والشحين فيقول أخرهما أخر هذين حتى إلى أن يصطلحا. فهو السؤال حصل بيني وبين شخص خصام وأصبح هو زعلان علي وكلما لقيته أمدأه بالسلام ولكنه يعرض عني ولا يكلمني وحاولت ذرارا أصطلح معه ولكنه لا يرد علي. قال أنا هذا الحديث ينطبق علينا غرى أني لست زعلانا عليه أو زعلانا عليه وهو المخطئ علي لكني قد سمحته وأنا قد قلت. على كل حال الذي عملته هذا هو الذي ينبغي أن الإنسان إذا اختلف مع أخيه أو حصل بينهما نزاع وصارت للنفوس شيء ينبغي أن يتصافيا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يدعو أخاه وقد لا يعرض هذا ويعرض هذا. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فالذي عندته أنت به عن الحق وعملك جيد. وينبغي أن يبصر الأخ في هذا. اللهم إذا كان هناك أمور لم تأتي بها كما ذكر لك حقوق مالية ورفضت أن تسلم أو نحو ذلك هذه أمور ينبغي أن تراعيها. أما إذا كان لكن على كل حال فيما يبدو الله أعلم أن سيرك ومسيرتك معه طيبة والمبادرة في طلب الصفح والعفو والمسامحة هذا خير كثير. فأرجو أنه لا حرج عليك إلا إذا كان الأمر كما ذكرت بقي حقوق لم تقم بها وأنت قادر على القيام بها فهذه ينبغي أن تتوازى حتى يزول ما في النفوس. قال بعض الناس أثناء تلاوة القرآن يهزون أجسامهم يمينا وشمالا فهل في هذا شيء؟ لا هو يعني قد يكون اتخذ عادة يعني بعض الناس نوع من الرقص ونوع من الترنم الذي غالبا يتصف به أحيانا بعض أهل البدع ويرون أنه هذا لازم للذكر أو لازم للتلاوة أنه لا ولا يكون ذكر ولا تلاوة إلا بالابتزازات. إذا كان على هذا النحو فلا شك أن هذا ينهى عنه ويظن أنه لا يكون يعني حالة الذكر المطلوب وحالة إلا بهذه الابتزازات. إذا كان هذا فمعنى أنه ينهى عنه وهذا من شعارات أهل البدع أنه يعتز ويتمايل بل بعضهم كما يلاحظ يبالغ في هذا الباب ويصل الحال به إلى أنه وبخاصة الثاني منهم للدعاء أو للذكر أو للترنمات أو الأناشيد يحاول أنه يهتز اهتزازات شديدة حتى يدركه الإغماء نوعا من الرقص. ومعلوم أن هذا فيما اتخذ دين الله وزنه لعبا وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فما أنزل الدين وما كانت الأذكار ولا الأدعية على هذا النحو وإنما حقيقة الدعاء والاستغفار هو لجوء إلى الله عز وجل وانطراح بين يديه وإظهار للذل والحاجز والافتقار وعدم الاستغناء عن الله عز وجل. أما توضع على شكل هيئات كلها رياء وكلها سمع وحلقات وتحلقات وهذا اهتزازات وهذا يرنم بصوته يريد أن يجلب الناس ويدور بنفسه أو يهز نفسه حتى يتظاهر للناس أنه قد أغمي عليه حبا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وحبا بالله وأنه قد ركز حالة المحو ونحو ذلك من التعبيرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما كان هذا زيد بالسلف وما كان هذا طريقا إلى عبادة الله عز وجل، وإنما الأصل في الإنسان أن تكون عبادته فردية وأن تكون مستورة أبعد عن الرياء وأبعد عن مثل هذه الأمور، إلا ما شرع على حياة جماعة كصلاة الجماعة، وما شرع كذلك أيضا على بطبيعته يكون أمام الناس كالطواف، لا يتصور الإنسان يطوف وحده وإنما يطوف أمام الناس، فهذا لا يكون الرياء يعني أو لا يكون هاجس الرياء مانع من أداء هذه العبادة. كذلك أيضا صلاة الجماعة لا يقول أن ما أصلي في المسجد لأن يصلي لله أنا لا أراعي، هذا غير صحيح، أنا شو يعني جماعة أو ذلك أنا لا أحج أيضا رياء لأني ما أحج أنا للناس. أصل الحج جماعة، وهذا حج يجتمع فيه ملايين البشر ومئات الألوف من البشر، فلا يمتنع الإنسان الحج يقول لأن هذا رياء، وإن الأصل بالعبادات أن تكون الإنسان يحرص على ستر رياء ويحرص على بقربه لهذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة من أجل الستر ومن أجل أن الإنسان ينفرد بربه ويكون أدعى للخشوع وأدعى لحضور القلب وأدعى لصدق النية. أما أنه يأتي في المنتديات العامة أو في المساجد أو فيما يسمى بالزوايا والخلاوي ويتحلق الناس وهذا يترنم بصوته و يظن أن هذا من الفكر المشروع، هذا غالبا هو الذي يستجلب هذه الاهتزازات أثناء التلاوة المتابعة، فإذا كان من هذا فلا شك أنه ينهى. أما إذا كان اتخذ معادة لا يقصد شيئا، لأن بعض الناس وخاصة أحيانا قد يكون المعلم الصبيان يتساهل في هذا، معلم الصبيان أحيانا يتساهل، فإن شاء عنده ولد وهو صغير حينما يقرأ طبيعة الإنسان من طول الوقت وطول البقاء وقد يكون معه مصحف يكون معه لوحة يكون معه شيء من هذا، فتجده يعني نوع من دفع الملل عادة، نوع من دفع الملل ونوع من الانسجام لا يقصد منه شيئا، فهذا ينشعنا من هذا، فإذا كان نشعنا من هذا أخف. لكن كان ينبغي للمعلم أن يوجه الصبيان حتى لا ينشعوا على هذا، وإنما ينبيهم حتى يقول سنة على حالة من السكون وعلى حالة من الأدب وعلى حالة من الاحترام لكتاب الله والاحترام للذكر. وشخص يصوم يوما بعد يوم ماذا يفعل إذا صادف يوم إفطاره يوم الاثنين ويوم الخميس أو أحد الأيام على كل حال لا شك أن صيام يوم وإفطار يوم هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه لو صادف الاثنين والخميس وأراد أن يصومهما باعتبارهما الاثنين والخميس فهذا خير كثير أيضا، فيصوم فيصوم الأحد مثلا ويصوم الاثنين ويصوم الثلاثاء فيفطر الأربعاء ثم يصوم الخميس. وإذا كان الجمعة صالح واليوم الثالث وهكذا فهي يصوم قبل الجمعة ثم يصوم الأحد وهكذا، يعني على حسب الترتيب الذي يجري عادة. وكذلك من أيام البيض يصوم أيضا لأن هذه لها فضل، الاثنين والخميس لهما فضل بخصوصهما، والأيام البيض أيضا لها فضل بخصوصها، فلو قصد صيامها بلا ثياب فهذا مشروع وهو مستمر على صيام يوم إفطار يوم. في درس أسمى معنى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، الذي يبدو طبعا من معنى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض أن معنى أنهم صاروا لا يعرفون معروفا ولا يبدون منكرا، وصار بعضهم لا ينكر على بعض، فإنما لو كان في قلوب بعضهم حياء لا نفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم، ولكن لما استمروا المنكرات ورضوها غلب على قلوبهم بحيث أصبحوا لا يتأثرون للمنكر ولا يغارون في حرمات الله عز وجل. هذا هو الذي يبدو في الله عنه. نقول عندنا جماعة أو في إحدى البلاد تعتقد بأن وإذا خرج شخص منهم يقولون تعتقد بأن كل من ليس فيه ليس مسلم، وإذا خرج شخص منهم يقولون خرج عن الطاعة فهو مرتد إلى آخره فيأخذون منه زوجته وابنه. هذا لا يجوز ما دام أن معه أصل الإسلام ومعه الشهادتين ولم يأتي بمكفر فإنه لا تبيعه، وليس ليس متعقد كان يلتزم مع يعني فيها أو طائفة أو أن يكون الحق مصروعا فيها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا المعجزة البيضاء زيها كان هذا الكتاب والسنة. نعم يقول لبعض العلم اجتهادات ويقول لبعض الناس وجهات نظر في قضايا الأمة، هذا لا شك أنها يعني ينظر فيها ويأخذ منها ما كان صالحا ويقدر لأهل الاجتهاد اجتهادهم ونصحهم للأمة ونصحهم للإسلام ومحبتهم وغيرتهم، هذا كله يقدر له، لكنه ليس لأحد يعني طاعة إلزامية وإجبارية بحيث أن من خرج عن طاعة فأنه كافر، هذا ما إلا إذا كان الكتاب والسنة فغيرهما لا تلزم طاعة واحد، وإنما هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطبيعة من طاعة الإمام. الإمام هذا معلوم أيضا حكمه ولا يجوز الخروج عليه أيضا، وإن كان الخروج عليه ليس كفرا لكنه يجب يقاتل، من خرج على الإمام فإنه يقاتل لأنه باغي لكنه ولا يكفر، وهو خروج عن الإمام فكيف خروج عن قول رجل أو قول طائفة أو فئة أو كان قول حنابل أو شافعي، من يخرج عن حنابل أو كافر أو من يخرج عن أو أي فئة من الفئة، لا شك أن هذا قد يكون من اللي أحيانا كما يسمى انتكاسات فكرية، وإلا المعول عليه هو كتاب الله سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقولون به غالبه لا يعلو اجتهادات في باب النصوص، اجتهادات في باب النصوص، والاجتهاد في باب النص ليس ملزما، والاجتهاد في باب النص ليس ملزما، فكما تجتهد غيرك من اهل الاجتهاد يجتهد، ولا تلزم احدا وبخاصه من اهل الاجتهاد بما توصل اليه الاجتهاد. ما المراد بكلمه يقتل حدا ويقتل تعزيرا ويقتل ويسلب او يقتل سلبا، وما المراد بالحد والتعزير والصلب؟ أن يقتل حدا هو ما جاء النص بقتله كالزاني المحصن، الزاني المحصن هذا يقتل حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وعد منها الثيب الزاني، إذن الثيب الزاني يقتل حدا يعني بالنص، هذا هو حكمه. وكذلك أيضا المرتد يقتلوا حدا لأنه قال التالف لدينه، وأيضا من قتل نفسا عمدا متعمدا بالشروط المعروفة أيضا يقتل، لكنه أيضا ما جرى في العادة ما يسمى حد يسمى قصاص، لأنهم يفرقون بين القصاص والحدود، يفرقون بين القصاص والحدود، لأن قال القصاص هذا يعني يرجع إلى العفو كذلك تعافى صاحبه إلى آخره، لكنه في حقيقة من حيث النص هو حد على اعتبار أن من قتل عام متعمدا فإنه يقتل، فهذه هي القتل بها حد. أما القتل بالتعزير هذا معنى أن المسألة ليس فيها نص بأن صاحبها يقتل، ولكن نظر في أمره وكان مثلا فساده عريضا واجتهد الإمام فيه فرأى أنه ينبغي أنه يفسد على الناس، وقد يكون استجيب فلم يتب، فحين للإمام الحق أن يقتله تعزيرا، لأن ما في نص إنما اجتهاد، فإذا هذا قد يكون تعزيرا، فهذا هو القتل التعزيرا، ليس نصا وإنما اجتهاد أدى إليه الإمام لأنه رأى أنها مصلحة في قتله، ولهذا
يعني يصل الحد بأن يكون للإمام الحق في أن يقتل من يرى أن المصلحة في قتله ويكون القتل أحسن لعموم ضرره على الأمة. أما الصلب فهذا ذكره الله عز وجل في المحاربين، وحد المحاربة يسمى حد، المحاربة حد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يضم الأرض. إذن هذه أربعة أمور: يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو يضم الأرض. فمن قتل فقط ولم يأخذ مالا فإن هذا يقتل، ومن قتل وأخذ المال فإنه وأخذ السبيل فإنه يقتل ويصلح. وأيضا تقطع يده ورجله من خلاف، على معنى تقطع اليمنى يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا الخيار، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ويصلب يعني بعد أن يقتل يسلم، والصلب هو أن يصلب على خشبة مثلا أو على سارية أمام الناس مدة حتى يرى الناس بأرتدهم، هذا هو الصلب. أو ينفع من الأرض النفي على ما أنه يبعد من المكان الذي أفسد فيه، البلدة التي أفسد فيها. وهذا قالوا إذا كان لم يقتل ولم يسرق ولم يقتل ماله، وإنما مجرد أخاف السبيل. إذا أخاف السبيل فقط، أخاف الناس ولم يقتل ولم يقتل ماله، فإنه ينفع. قال ما قال ابن عباس رضي الله عنه: هل يلزم أهل مكة طواف وداع إن كل خروج من مكة المكرمة لا يحج؟ الذي يقول أن الوداع متعلق بالنسك، فمن أدى نسكا من عمرة أو حجا وأراد المسافر فإنه واجب، أما من لم يأتي بالنسك فإنه يخرج غير وداع. ما المراد بركبة؟ أن ركب المنبر أو الراحلة؟ والله ما أدري السياق، ما يحفظ الشيء المسؤول عنه. لو تلزم بالنص أو السائل لا أثر يصبون أحسن. الذي يبدو الله أعلم أن المسألة التي سئلنا عنها في التفسير في موضوع المجوس، أنه قال لي جهة العراق بكوتي، كأن كوتي والله أعلم اسم بلدة، كوتي اسم بلدة في العراق، وقيل في جزيرة الموصل، جهة الموصل في جزيرة منطقة العراق أيضا، لكن كوتي يبدو الله أعلم أنها بلدة، مع أنه يوجد بلدة الآن اسمها كوت، اسمها كوت أو العراق، قد تكون محرفة عنها، كوت والكويت تصير كوت، الكويت معروفة، دولة معروفة، والكوت موجودة في العراق أيضا اسمها كوت، وهذه كوتي. وهل يجوز الدعاء بالركوع الطويل كصلاة الكسوف أو قيام الركعة الأخيرة منه؟ الأصل في الركوع أنه لتعظيم الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأخذوا فيه الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. لكنه جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أنه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول ذلك في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقول اللهم اغفر لي هذا دعاء، هذا دعاء. فإذا كان مثل هذا أو كانت تسبيحات تجتمع على الدعاء فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. ما حكم من أفطر يوم في رمضان بمعصية الله وماذا يفعل بالتوبة؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن الأسباب التي جرته إلى هذه المعصية ويقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم إذا كان هذه المعصية كشرب خمر صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان زنا يعني وطر الجماع فهذا يصوم شهرين متتابعين إن لم يجد ما يعتقد رقبة يعتقه، فإنه يصوم شهرين متتابعين لأنه أفطر في رمضان بالجماع، فإن لم يعتق رقبة يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فعمر 60 مسكين، هذا لابد كفارة لهذا الذنب خاصة، ويقضي ذلك اليوم الذي أقدره. أديت العمرة ولم أحرم فما الحل؟ أديت العمرة ولم أحرم فما الحل؟ كأنه يعني لما وصل قد لبى، هذا الذي يفهم من السؤال أنه لبى ونوى وجاء إلى البيت وطاف وسعى وقصر بثيابه، هذا الذي يفهمه من السؤال. فإذا كان كذلك العمرة صحيحة، إذا كان كذلك يعني أنه أحرم لم يقض بملابسه، يعني هذا إذا كان رجلا، إذا كان ذكر، إذا كان السائل ذكرا أو المسؤول عنه كان ذكرا ولم يتجرد من المخيط عند الإحرام، وإنما أحرم بثيابه وهو واجد عنده غير المخيط، ثم طاف وسعى وقصر بثيابه، فإن عورته صحيحة. لكن إذا كان عنده إحرامات ما أحرم أو واجد الإحرامات ما أحرم بها ولم يتجرد من المخيط، فإن عليه فدية. الفدية هذه هو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. أما إذا كان غير واجد ما عنده فإنه يصح أن يعتقد بالأخير ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. أما إذا كانت امرأة فالمرأة معلومة أنها لا يحتاج التجرد من المخيط، لأنها تلبس ملابسها أي ثوب أو أي لباس أي درع وأي خمار فإنه يكفي لها، وإن كانت ثيابها معتادة مجرد تنوي وتطوف وتسعى وتقصر وعمرتها صحيحة تامة إن شاء الله ولا شيء عليه. هذا الذي فهمته من السؤال، وإن كان شيء غير ذلك فأرجو أن يتصل بي السائل ليوضح مقصوده. يقول: أنا مستأجر محلا واتفقت معه وجب أن لي حق تأجيره من الباطن للغير، وأجرته بإرجاء قدوى 4000 ريال شهريا، وطلب مني المستأجر أن نخفض له الأجرة إلى 2000 أو 2500 على أن يدفع لمبلغ 36000 ريال، فهل يجوز قبول هذا المبلغ منه وتخفيض الأجرة له؟ على كل حال لك أن تؤجر وإن تتفق مع صاحب المملكة. الإنسان إذا أجر استأجر له أن يؤجر، له أن يؤجر بحقك وإن لم تتفق معه، لأنك استأجرت المنفعة، استأجرت لك حق المنفعة، فلك أن تنتفع بنفسك أو بغيرك من أن تؤجر. لكنك لا تؤجر بشيء أشد مما كما مثلا إذا استأجرت السكن ما تؤجر مصنع، لأن هذا يؤثر على البيت. فإذا كان تؤجرها بشيء يضر أو بشيء معادة مولع له أو سفر، أو تؤجر حظيرة حيوانات، تستأجر شبكة عشان تسكن فيها تأخذ فيها حيوانات، لأن هذا ما هيئت لهذه، أو تجعل فيها طاحونك، أو أحيانا تجعلها دائرة حكومية، أن تستأجر للسكن فتجعلها دائرة حكومية، يعني دائرة حكومية تتضرر صاحب الملك، لأن عادة الدائرة الحكومية خاصة إذا كانت مما يتعلق بشؤون الجمهور، أن تكون مدرسة مثلا أو أن تكون متعلقة بكبرة الداخل والخارج قد يؤثر. فإذا كان مثل هذا تعلم أن مالكه لا يقبل، نظرا لأن البيت لا يحتمل، ما كل البيوت تحتمل مثلا أن تكون مدارس فيها طلاب وفيها مئات يدخلون ويخرجون، فإذا تؤجر على نحو ما استأجرت، كمثلا شقة للسكن أو دكان للبضائع المعتادة، بضائع خفيفة وبضائع ثقيلة، وهذه تختلف. ولا على كل حال لك أن تؤجر بنفس الأجرة أو بأقل أو أيضا تتنام مقابل السنوات التي استأجرتها 10 سنوات، فأراد مثلا أنه يدفع هذه مقدما وتخفض إلى هذا كله على ما تتفقون عليه. إذا كان الطعام في فمي وأذن الأذان فشربت وراءه الماء لكي يذهب طعمه، لو كمل أم لا علم أنه هو الذي ينبغي أنك تجتهد أن تكون قد فرغت من أكلك وشربك قبل الأذان، ولا ينبغي أن تتأخر إلى الأذان، لكن على كل حال وأنك احتجت لمثل ما ذكرت من إما يعني تشرب قليلا مثلا حتى أثناء الأذان أو بعد الطعام حتى يعني تغسل فمك ونحو ذلك وشربته فلا مانع حتى لو كان الأذان يؤذن، لكن لا ينبغي أن تجعل هذا عادة لك. والصيام صحيح إن شاء الله. شخص أتى إلى مكة لقضاء حاجة ولكنه بعد ذلك كان لديه وقت وأراد أن يعتمد فما هو ميقاته؟ إذا كان دخل مكة لم يقصد العمرة وإنما جاء لحاجة ثم طرأت عليه الله فيما بعد فإنه يحرم من أدنى الحلم من مسجد عائشة مثلا. هناك اختلاف بين العلماء في دوران الأرض وعلى دورانها، على كل حال هذا لا يتوقف عليه أمر ديني ولا يتوقف عليه شيء من الأحكام، وما دام كذلك فالإعراض عن الواجب الاشتغال به أولى، إنما تهتم بأمور دينك وبالأمور التي تهمك كثيرا، أما لو ترتب عليها حكم في ذلك الوقت يمكن أن يوقف الأمر. هل يجوز أن أكسب السيارة نسبة 100%؟ وهل للتجارة المكسب المحدود نسبة علما بنسبة الربح تكون بالتراخي من التراوي؟ إذا كان نسبة الربح تامة بالتراخي هذا طيب، هذا مخرج جيد، وإذا الأصل في الإنسان أنه لا يغلي على الناس الأسعار ولا يأخذ ربحا فاحشا، وإنما عليه أن يرفق بالمسلمين يأخذ له لا شك أن الربح حق له، لكنه ينبغي أن يرفق بالمسلمين ولا يجوز له أن يتعمد رفع الأسعار عليه، ولا يجوز له أيضا كذلك أن يطلب من الجماعة أو يضطر الناس إلى ما يوفقهم برفع سبيل الأرباح ونحو ذلك، وإلا ليس في الشريعة نص على حد محدود من الأرباح، وإنما هذا يرجع إلى حال الناس، والناس إذا أساءوا في هذا فإن الله عز وجل ينزع عنهم البركة، وقد تحل بهم الشحنة والشقاق والنزاع، بينما إذا كانت النفوس طيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى.